بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يدعو لزيادة وتحسين جودة الخدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لهذا العام. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد دعمه لدعوة سماحة السيد السيستاني بشأن تعزيز التعايش السلمي. انفجار إرهابي في منطقة السيدة زينب بدمشق يسفر عن استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين. تفاصيل النشرة. دعا الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي المؤسسات والجهات ذات العلاقة إلى المزيد من تقديم الخدمات لزوار مراسم ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لهذا العام. جاء ذلك خلال اجتماع رئيسي مع المقر المركزي لزيارة الأربعين، حيث أشار إلى التقرير الخاص بالإجراءات التي اتخذتها الهيئات التنفيذية والوزارات والمحافظات لإقامة مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بشكل جيد، داعيا الجهات المسؤولة إلى دراسة نقاط الضعف والقوة خلال مراسم العوام السابقة ووضع الخطط لهذا العام بالشكل الذي يليق بزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وتزامنا مع اليوم التاسع من شهر محرم الحرام، حضر الرئيس الإيراني اليوم مراسم العزاء بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في مسجد أرج وسط العاصمة طهران. يحيي الإيرانيون في جميع المدن والقرى مراسم عزاء الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام بمشاركة حشود غفيرة تخليدا لواقعة كربلاء الأليمة. وشارك ملايين الإيرانيين في إحياء ذكرى عاشوراء عبر إقامة مجالس العزاء في العاصمة طهران وشتى المحافظات التي اتشحت بالسواد منذ اليوم الأول من المحرم، وحول أجواء إحياء عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة. نتابع ما أفاد به الصحفي من هناك محمد باقر علي.
الروضة الرضوية المنيرة في هذه الأيام، وتحديدا منذ 10 أيام وبدء موسم العزاء ومحرم الحرام، رفعت رايات الحداد ورايات العزاء إذانا بذكرى مصابي أبي عبد الله الحسيني عليه السلام. منذ 10 أيام وفي جميع المدن والمحافظات والقرى الإيرانية تقام مراسم العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة. أيضا مواكب العزاء تدخل منذ الأيام الأولى، ووصولا إلى ذروة العزاء في هذا اليوم، وأيضا يوم غد يوم عاشوراء تدخل مواكب العزاء إلى الروضة الرضوية المنيرة وإلى الصحون والشوارع المتاخمة بالحرم الرضوي الشريف. صبيحة هذا اليوم وفي يوم 9 من محرم دخلت مواكب كبيرة من أرجاء المدينة إلى العتبة الرضوية المقدسة لتقديم العزاء لصاحب المقام أنيس النفوس وشمس الشموس الإمام الرضا عليه السلام. مساء هذا اليوم تحديدا بعد صلاتي المغرب والعشاء تقام مراسم في العتبة الرضوية بمشاركة وبحضور سدنة العتبة الرضوية وأيضا عدد كبير من خدمة الإمام الرضا عليه السلام. تسمى بخطبة خانية، أي قراءة الخطبة، وهو يعني تقليد قديم جدا منذ أكثر من 300 عام. يعني تشهد العتبة الرضوية إقامة هذا العزاء في يومين فقط على مدار العام، في ذكرى عاشوراء وأيضا في ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم دعمه لدعوة آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني لتعزيز التعايش السلمي وتوطيد قيم الرحمة، فيما أعرب عن احترامه وإعجابه الشديد بحكمة المرجع الديني ونهجه المعتدل. وقال غوتيريش في رسالة إلى السيد السيستاني جوابا على الرسالة التي تلقاها من مكتب المرجع الديني بشأن الاعتداء على نسخة من القرآن الكريم في السويد: أود أن أشكر سماحتكم على رسالتكم بشأن أعمال حرق القرآن. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تضامنه مع المجتمع الإسلامي مدينا أعمال التعصب والعنف والإسلاموفوبيا التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتسهم في التمييز والتطرف. سقط شهيد وجرح ما لا يقل عن 4 أشخاص جراء انفجار إرهابي ضرب سوقا شعبيا في منطقة السيدة زينب بريف العاصمة السورية دمشق. وأفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجار عبوة ناسفة في سيارة بمنطقة كوع السودان في شارع مزدحم وسط هذه المنطقة الواقعة جنوب دمشق. وقبل يومين أصيب مدنيان اثنان بانفجار دراجة نارية ركنها إرهابي أمام حافلة مدنية قرب مرقد السيدة زينب عليها السلام. أعلنت كتيبة العياش التابعة لكتائب عز الدين القسام اليوم أنها استهدفت مستوطنة رامون في غلاف جنين شمال الضفة الغربية بصاروخ قسام واحد. وقالت كتيبة العياش التابعة للذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس إن إطلاق الصاروخ اليوم جاء ردا على جرائم العدو الحاقد بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتغوله في دمائنا وتدنيس مقدساتنا. وأضافت الكتيبة أن المسجد الأقصى خط أحمر لن نسمح بتجاوزه. وتزامن إطلاق الصاروخ مع اقتحام مئات المستوطنين باحة المسجد الأقصى المبارك بمناسبة إحياء ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل. وتزعم المقتحمين وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير. اعتقل جهاز الاستخبارات العراقي أحد قيادات داعش المتورطين بمجزرة إسبايكر خلال عملية أمنية مشتركة جنوب محافظة نينوى شمال العراق. ووفق بيان جهاز الاستخبارات فإن الإرهابي عبد الخالق خزعل السلطان شارك في العديد من العمليات التي استهدفت القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين ولا سيما في مجزرة إسبايكر، وهو كان أحد المنفذين ضد الضحايا في هذه القاعدة الجوية عام 2014. وحسب البيان تمت العملية بعد تعقب ومتابعة ميدانية للهدف حيث ألقي القبض عليه وفقا لمذكرة قضائية وأحيل إلى الجهات المختصة. تحطمت مروحية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي شمال العراق دون الإعلان عن وقوع ضحايا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر أمني عراقي قوله إن مروحية تابعة لما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة واجهت مشكلة فنية أثناء طلعات تدريبية وتحطمت في منطقة الكوير التي تبعد نحو 45 كيلومترا عن مركز مدينة أربيل شمال العراق، مضيفا أن طيارين كان على متنها لم يصابا بأذى. أعلنت الكويت تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 أشخاص بينهم المتورط في تفجير جامع الإمام الصادق في حزيران يونيو عام 2015. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يدعو لزيادة وتحسين جودة الخدمة لزوار 40 الإمام الحسين عليه السلام لهذا العام. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد دعمه لدعوة سماحة السيد السيستاني بشأن تعزيز التعايش السلمي. انفجار إرهابي في منطقة السيدة زينب بدمشق يسفر عن استشهاد شخص وإصابة 4 آخرين. في أمان الله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث الشرق. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حديث الشرق، ونتناول فيه الشرق بوصلة عالم اليوم. نتقدم بأحر تعازي إلى صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام، وإلى العالم الإسلامي باستشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه، عظم الله لكم الأجر. مستمعينا الكرام، تواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا التالية في لقاء حديث الشرق، وهو 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-01-38-48. ولا تنسوا مفتاح البال العاصمة طهران 009-8-2-1. وبإمكانكم أيضا أن تتواصلوا معنا عبر الواتساب، ورقمه كالتالي: 00-9-9-8-8-7-8-4-0-5-0. كونوا معنا. مستمعينا الكرام، كان النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية ولنصف قرن واضحا، فخارطة العالم سهلة بين مناطق نفوذ أمريكية وأخرى سوفيتية، معسكر شرقي وآخر غربي، خطوط التماس واضحة والوكلاء المحليون معلومون. كان لدول العالم أكثر من خيار، وكان للحروب أكثر من إطفائي، لكن الولايات المتحدة حسمت سباق التسلح لمصلحتها بانهيار الاتحاد السوفيتي، وهي الآن تسابق نفسها ممتلكة ترسانة عسكرية غير مسبوقة واقتصادا معولما دخل معه النظام العالمي العصر الأمريكي. اتسمت التحليلات السياسية والدراسات الاستشرافية للنظام الدولي في القرن 21 بالاستقطاب والمزج بين التفاؤل المفرط والتشاؤم، فتحليلات الوضع الدولي القائم في ضوء نهاية الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة وتهاوي جدار برلين ومعه دول حلف وارسو وأفول نجم روسيا وريثة الاتحاد السوفيتي وعدم ظهور قوى عظمى توازي وتنافس الولايات المتحدة. تحدثت عن القرن الأمريكي وعن قوى عظمى متوحدة تفرض سياساتها الاستراتيجية وتحدد الدول بخياراتها، فيما صبت التحليلات المتفائلة بأن النظام الدولي يمر بمرحلة انتقالية تنفرد فيها الولايات المتحدة بالنظام الدولي لفترة محدودة، تنشأ خلالها قوى كبرى تنافس الولايات المتحدة على إدارة النظام الدولي، مراهنين على صعود نجم الصين من ناحية والوحدة الأوروبية أو عودة روسيا لتلعب دورها على الساحة الدولية من جديد من ناحية أخرى. واتفقت التحليلات على أن سياسات الحرب الباردة والاستقطاب الدولي وحتى في سيناريو النظام الدولي متعدد القوى لن تمارس شروطها على دول العالم اليوم، وبعد ما يزيد على عقد ونصف من الانفراد الأمريكي بالنظام الدولي عادت الأصوات الأكاديمية والسياسية تتغزل في الحرب الباردة وأيام الحرب الباردة. فهل تكون عودة الحرب الباردة أكثر أمانا وتنظيما للعالم؟ وهل يملك هذا الطرح أرضية؟ فهل النظام العالمي الحالي هو نظام القطب الواحد أم أن النظام يمر بمرحلة انتقالية نحو نظام دولي متعدد الأقطاب؟
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم مني وافر تحية وتقدير والاحترام. إن عالمنا الشرق منذ البداية هو محور وملتقى كافة الحضارات، ودائما البوصلة تتجه باتجاه الشرق وباتجاه الدول التي تنمو ويكون بها الازدهار قوي وفعال. فنرى اليوم أن كافة الدول تتجه إلى صفقات وإلى اتفاقيات حتى تنال وتحظو من وجودها في الشرق. نتمنى دائما التقارب فيما بين الشعوب لتبقى الحضارات قائمة وفعالة وتكون الإفادة لكافة شعوبها. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا، لكم وافر تحية.
أعزائي الكرام، يواجه النظام العالمي اليوم جنوحا أمريكيا غير مسبوق لاستخدام القوة أو التهديد بها في كافة الأزمات والصراعات الدولية، إذ قطعت الإدارة الأمريكية الحالية الطريق على أي مفاوضات أو تدويل للمشاكل والأزمات إلا بما يخدم سياساتها، وتفردت بالقرارات مستبعدة حتى حلفائها التقليديين كأوروبا. وبالنظر إلى السياسات الأمريكية منذ حرب الخليج الفارسي الثانية، بدأ واضحا أن الإدارة الأمريكية في قيادتها للعالم تستعيد في ممارستها نموذج السيطرة الاستعمارية الفجة دون أن تدرك أن مسؤولية القيادة الدولية تتطلب الفهم العميق للمشاكل والأزمات الدولية والمشاركة الإيجابية في حلها بتحجيم الأزمات لا خلقها. وتلك إشكالية متعاظمة لانعكاساتها على كافة الشؤون الدولية. وبدأ واضحا أيضا أن مفهوم القيادة الأمريكية لعالم يواجه إشكالية معرفية لدى الإدارات الأمريكية، لكون هذا المفهوم ينحصر في القدرة الأمريكية على ضمان المصالح القومية، وهو مأزق استراتيجي خطير وقعت فيه الإدارة الأمريكية في ممارستها لدور الفاعل الوحيد والمنظم الرئيسي للعلاقات الدولية.
لبرنامج حديث الشرق في نزاع الطهران العربية، تحياتي لكادر برنامج وكادر لدعم مستمعيهم الأكارم. حقيقة هناك تحولات عالمية كبرى تجري في هذا العصر بالتحديد وفي هذه الأوقات بالتحديد في هذا العام وهذه الأعوام المتلاحقة. هناك تغيرات جذرية كبيرة، بدأ هناك تفسخ للنظام العالمي القديم، نظام هيمنة الرأسمالية التي صدرها الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحكم بالدولار عبر التجارة العالمية والبنوك والمصارف وصندوق النقد الدولي. هناك مجموعات كبيرة برزت إلى الساحة وتكتلات سياسية وجيوسياسية كبيرة برزت إلى الساحة، سواء تلك الآسيوية الأوروبية أو الآسيوية الشرقية ما بين روسيا والصين أو مجموعات البريكس ومجموعة شنغهاي وغيرها من المجموعات. هناك بروز المحور الشرقي الذي تزعمه روسيا والصين، وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث يسعى الجميع جاهدين للابتعاد عن هيمنة الدولار والانسلاخ من تلك الهيمنة. كذلك روسيا كذلك إيران، رأينا السيد رئيسي الذي قام زيارة إلى عدة دول في قارة السمراء في أفريقيا، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات، ويبدو أن حتى القارة السمراء أيضا تتجه إلى المحور الشرقي بعد أن أدركت أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والسياسة الغربية سياسات استعمارية، سياسات هيمنة لا تريد إلا البحث عن مصالحها وتبقي الشعوب تحت دائرة الضغط لديها وتحت دائرة السيطرة لديها، مثقلة بالديون التي أثقلت كاهل الدول النامية. بينما المحور الشرقي يبدو أنه لا يريد أي تبعات سياسية ولا يريد أن تكون هناك بسبب مساعداته أو بسبب استثماره لا يكون لها أي توابع سياسية. كما يعلم الجميع أن الدول النامية هي سوق للدول العظمى وهي الآن تتجه نحو المحور الشرقي. وشكرا لكم، أخوكم طه الظاهري من اليمن.
نعم أعزائي الكرام، نتقدم مرة أخرى بأحر التعازي باستشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه وأصحابه الأوفياء. أما الآن فدعونا نستقبل ضيفنا العزيز الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. بداية أستاذ مصدق بور، السلام عليكم وحييك في هذا اللقاء.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا عظم الله أجرنا وأجركم،
أجرنا وأجركم
وأجرنا وأجركم.
نعم نعم، شكرا لكم أستاذ مصدق بو على الحضور في هذا اللقاء. ونبدأ معكم حول موضوع الشرق بوصلة عالم اليوم. تحليلات الوضع الدولي القائم في ضوء نهاية الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة وتهاوي جدار برلين ومعه دول حلف وارسو تشير إلى ظهور قوى عظمى توازي وتنافس الولايات المتحدة، وقرب نهاية نظام السلطة الأحادي الذي تسعى الولايات المتحدة لتكريسه. هل تتفق مع هذا التحليل أستاذ مصدق بور؟
نعم بالتأكيد، يعني هذا تحليل دقيق، يعني كما جاء في تقريركم يعني في مقدمة هذا البرنامج.
نعم
فعلا، يعني هناك تغيير كبير في الخارطة السياسية في العالم، يعني خاصة على صعيد المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نحن نعلم بعد انهيار المعسكر الشرقي و يعني فرض عقد الاتحاد السوفيتي الذي كان يشكل يعني قوة العظمى الثانية. كانت هناك يعني ثنائية قطبية تحكم العالم، وكانت هناك حرب باردة، وبالتالي يعني بعد يعني انهيار الاتحاد السوفيتي يعني أصبح هناك تغيير في خطوط التماس، وحتى على الصعيد يعني الدول الحليفة للجانبين يعني كانت هناك تغييرات كبيرة في هذه السياسة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تستفيد يعني من انهيار الاتحاد السوفيتي، ويعني أخذت تعزز ترساناتها العسكرية بشكل كبير جدا، وروجت للعولمة الاقتصادية، وبالتالي يعني حاولت أن تهيمن حتى على النظام الاقتصادي العالمي. وبالتالي يعني هكذا كانت ماضية يعني ربما لأكثر من عقد. كانت تذهب التحليلات بأن العالم أصبح يتجه نحو الأحادية القطبية، لكن نحن نرى اليوم عكس ذلك. يعني الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت يعني في مواجهة وتقف أمام متفرجة فعلا، يعني غير قادرة على أن تفعل شيئا، تقف في مواجهة مع ميلاد أو ظهور دول كبرى أخرى توازيها يعني وتنافسها يعني في السلطة وفي الهيمنة. وبالتالي يعني فقدت وانكمشت كمش نفوذها بشكل كبير جدا. وبالتالي أنا أعتقد يعني اليوم العالم يعني أصبح يعني يتجه في اتجاهات أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية يعني من سمات هذا الاتجاه الجديد وهذا التوجه العالمي الجديد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست يعني صاحبة القرار النهائي في العالم، وليست من يريد أن يستفرد في العالم. وبالتالي يعني هناك معاناة كثيرة أو معاناة كثيرة يعني أن تكون هناك قوة كبرى يعني تصعد.
جميل أستاذ مصدقفور، عفوا على المقاطعة، يعني إلى أي مدى ساعدت السياسات الاستعمارية الأمريكية وفشلها في تكريس نظام السلطة الأحادي بزعامة أمريكا وظهور قوى دولية كبرى تنافس الولايات المتحدة على إدارة النظام الدولي؟
فعلا يعني أنا أعتقد يعني الممارسات الأمريكية هي في الواقع يعني مهدت أرضية خصبة جدا لظهور هذا العالم الجديد الموازي لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي. يعني إذا أردنا أن نتحدث من خلال منطقتنا، نرى الولايات المتحدة الأمريكية ليست في السابق، يعني الولايات المتحدة الأمريكية في السابق كانت لها يعني هيبة خاصة في هذه المنطقة وكان لها نفوذ كبير، ولكن اليوم بسبب أخطائها وبسبب سياساتها وممارساتها الخاطئة وبسبب ما حدث في هذه المنطقة، يعني حدثت تغييرات كبيرة في هذه المنطقة أسقطت الكثير من الأنظمة الموالية للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن العالم كله والشعوب والدول شاهدت كيف كانت الولايات المتحدة الأمريكية غير مبالية بسقوط عروش حلفائها في هذه المنطقة. طبعا هي لم تكن قادرة على حفظ هذه العروش، ولكن هذا تسبب أيضا بمشكلة كبيرة وخلق أزمة ثقة بالقوة الأمريكية لحماية حلفائها. وبالتالي هناك دول كثيرة في العالم بدأت تعيد حساباتها وتفكر يعني ببدائل، وتفكر بأن تعتمد أو تنوع مصادر القوة لديها، وأن تعتمد يعني على قوة دولية أخرى، لأن الطرف الأمريكي لم يعد طرفا موثوقا. الطرف الأمريكي أولا يعني الأخطاء الأمريكية، طبعا هناك أخطاء مزمنة، دفاع الولايات المتحدة الأمريكية عن إسرائيل وتبني هذه الغدة السرطانية رغم كل الجرائم والانتهاكات والخروقات الفاضحة التي يقدم عليها هذا الكيان، هو مصر الجانب الأمريكي مصر على دفاع عن هذا الكيان إلى حد الذهاب إلى الشرعية الدولية إلى الأمم المتحدة وتعطل كثير من القرارات التي تصدرها الإرادة الدولية ضد إسرائيل وتستخدم حق البيت لمناصرة الظلم الإسرائيلي، هذا فيما يتعلق بمنطقتنا، وأيضا سياساتها الخاطئة في روسيا في حرب أوكرانيا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لعب دور كبير في توريط أوكرانيا وفي توريط الجانب الأوروبي، وهي اليوم من لا يسمح يعني بتوقف هذا النزيف الأوكراني، ومصر على الاستمرار وتحرض عميلها وبيدقها زيلنسكي على مواصلة الحرب وتمده بنوع من الأسلحة، وهذه الأسلحة لا تجدي نفعا، ربما تفيد يعني في إطالة هذه الحرب وإيجاد مزيد من الدمار. وبالتالي يعني هذه أيضا سياسة خاطئة. يعني الدول الأوروبية أيضا هناك انقسام أصبحت في داخل الدول الأوروبية تجاه السياسة الأمريكية، يعني وأيضا هناك مشاكسات وحتى هناك نقض للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحلف الأطلسي، يعني هي تتدخل في هذا الحلف وتحاول تغير مسار هذا الحلف. يعني الحلف هذا هو حلف أوروبي غربي أمريكي يعني بامتياز، وبالتالي يجب أن يكون القرار لهذا الحلف يعني قرار تصنعه كل هذه الدول الأعضاء، والولايات المتحدة الأمريكية تصادر هذا القرار وتستفرد به، وهذا أيضا يخلق مشاكل للولايات المتحدة الأمريكية ناهيك عن الأخطاء الداخلية والأزمات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الأزمات الاقتصادية، الأزمات الأمنية، الأزمات السياسية. واليوم يعني نحن نسمع أيضا يعني عندما جاء ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية وهز الكثير من مفاصل القوة في هذه الدولة العملاقة، وبالتالي يعني كسر شبكة هذه الدولة وتحولت إلى 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 سخرية ومهزلة. وبالتالي اليوم جاء بايدن وهو أيضا ينفو نفس الطريق، بحيث بدأنا نسمع أصوات حتى من داخل الحزب الديمقراطي ناهيك عن الحزب الجمهوري، كل يطالبون يعني بإقالة بايدن من الحكم، لأنه لا يمتلك الصلاحيات ولا يمتلك قوة عقلية متزنة قادرة على أن تدير دولة بهذا الحجم الكبير.
طيب
بالتالي كل هذه المشاكل نعم هي تساعد على يعني توفر أرضية خصبة لبلاد عالم جديد، عالم متعدد
الأطراف. نعم، أرجو أن تبقى معنا أستاذ مصدق، فاصل قصير ونعود إليك نواصل الحوار معكم أعزائي الكرام، فاصل ونعود إليكم. أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى لقائكم هذا من برنامج حديث الشرق، موضوع الحلقة الشرق بوصلة عالم اليوم. بإمكانكم أن تتواصلوا عبر التليجرام ورقمه كالتالي 00989 3888 4050. أعود إليك يا أستاذ مصدق فور، يعني هل تعتقد أن أفول النظام الأحادي القطبي سيؤدي إلى صعود نجم الصين كقوة كبرى؟ وهل تتوقع صعودا القوى الأوروبية أو عودة روسيا لتلعب دورها على الساحة الدولية من جديد وبشكل قوي؟
طبعا فيما يتعلق بالصين القضية محسومة، يعني الصين هي منذ يعني العقود السابقة هي كانت يعني قوة صاعدة، كانت استمرار تتقدم اقتصاديا خاصة، يعني لدى الصين سياسة خاصة، يعني سياسة ربما ناعمة تختلف عن السياسة الأمريكية، وتحاول أن يعني تهيمن من خلال الأداة الاقتصادية، تحاول أن تهيمن على العالم من خلال أداة الاقتصادية، وحتى تعاملها الاقتصادي مع دول العالم يختلف عن التعامل الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم. الولايات المتحدة الأمريكية تقايض يعني اقتصادها مقابل يعني مصادرة قرار واستقلالية الدول الأخرى. الصين لا تتبع هذا الأسلوب، يعني هي تفكر فقط بمصالحها الاقتصادية، وأيضا تفكر بالعمل من أجل إيجاد بيئة، توفير بيئة أمنية، بيئة آمنة حتى تستطيع أن تواصل العمل الاقتصادي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تعول على الأزمات القانقة وعلى افتعال الحروب وإيجاد الفتن وإشعال النيران في كل العالم. لماذا؟ لأنها تعتمد على تجارة بيع السلاح، وبالتالي هي تستفيد، يعني تحرق العالم وتفتعل حروب حتى يزدهر اقتصادها، يعني اقتصادها يعتمد بدرجة أولى على بيع السلاح. وبالتالي يعني هذه هي السياسة الأمريكية وتلك هي السياسة الصينية، وبالتالي الصين تفوقت يعني اقتصاديا على الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت اليوم تشكل رقما صعبا جدا جدا يعني في المعادلة الاقتصادية العالمية. فيما يتعلق بروسيا، أيضا روسيا يعني نلاحظ اليوم روسيا تحارب لوحدها وتقف بوجه الحفل الأطلسي، يعني كل الدول الغربية الحليفة هي الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية نفسها وشعلوا هذه الحرب، حرب أوكرانيا واستفزوا بوتين، وبالتالي هم أيضا يواجهون صعاب، يعني هناك استنزاف ونزيف حاد لقروات الدول الأوروبية والطاقة في هذه المنطقة، وأيضا تبعات خطيرة على كل دول العالم. يعني أوكرانيا هي مصدر الحبوبات لكل دول العالم، يعني كل هذا الشيء حتى أثر على المعيشة في الكثير من الدول الأخرى، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تسببت مشاكل كبيرة. روسيا نعم، روسيا أيضا قوة صاعدة. أما فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، طبعا قبل الحرب الأوكرانية كان الظن يتجه إلى أن الاتحاد الأوروبي يعني في العصر الجديد وأيضا ستحول إلى قوة كبرى، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع ظهور هذه القوة وتحاول يعني أن تكرر لنظامها الأحادي، وبالتالي هي أغرقت أوروبا في هذه الحرب مع بوتين ومع روسيا، وتسببت لهم بالكثير من المشاكل. وبالتالي الجانب الأوروبي يحتاج إلى وقت لكي يتعافى، يعني الجانب الأوروبي اليوم يعيش أزمة طاقة خانقة، يعيش أزمة اقتصادية، وهذا ما نراها اليوم من خلال الاضطرابات، موجة الاضطرابات التي تضرب الكثير من الدول الأوروبية في فرنسا، في بريطانيا، في ألمانيا. يوميا نشهد يعني عبر التلفاز وعبر الفضائيات تظاهرات كبيرة جدا جدا بسبب يعني رداءة الوضع الاقتصادي، ولكن جذور ذلك هو يعود أيضا إلى السياسة الأمريكية. ولكن هناك قوة صاعدة في منطقتنا، يعني خاصة إيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحتى هناك تحول كبير.
دعني أقف عند هذه النقطة أستاذ مصدق فور، تفضلتم أن هناك قوة صاعدة، يعني ما هي متطلبات ومسؤولية القيادة الدولية الجديدة التي بدأت تظهر في العالم هذه الأيام؟
طبعا المسؤولية يعني هي أولا يعني تصدي لكل السياسات الاستفزازية وسياسات إشعال الحروب، يعني أن تلعب دور يعني من يطفئ هذه الحروب، سواء بالقوة، سواء بالموهبة، بالحكمة، وسواء من خلال المقاطعة وممارسة ضغوط ناعمة على الولايات المتحدة الأمريكية حتى تعزف عن هذه السياسة. هذا أولا. ثانيا أيضا هذا النظام الجديد التعددي إذا أراد أن يطر، يعني هذه القوة هذه المرة يجب أن لا تعتمد فقط على العسكرة، يجب أن تعتمد على شعوبها وعلى اقتصادياتها الذاتية، وأن تتكامل هذه الاقتصاديات فيما بين جميع الدول حتى تنعم الشعوب يعني بالأمن والرفاهية. هذا أيضا سوف يشكل يعني من مؤلفات القوة لهذه الأنظمة وهذه الدول الصاعدة، وبالتالي سوف يترك يعني سوف يكون ذلك يعني مردود إيجابي على النظام العالمي التعددي الجديد. وإذا أرادوا أن يستمر، وأنا أعتقد يعني هناك وسائل كثيرة أمنيا يجب يعني إطفاء كل الحرائق في هذا العالم، الحرائق التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية، يجب يعني تحسين الوضع الاقتصادي للعالم، يجب إعادة النظر في سياسات الصندوق الدولي، في سياسات البنوك الدولية، وفي السياسة الاقتصادية السابقة، يعني سياسة استغلالية كانت استعمارية كانت، وبالتالي هناك تضرر كبير لدول العالم، وهي التي دفعت اليوم لاحظنا يعني هذه الأزمة عندما تشتد الأزمة الاقتصادية في العالم الغربي ينعكس ذلك على الدول الحليفة لهذه الأنظمة لهذا النظام. وبالتالي يعني ما ذنب دولنا للأسف يعني بفعل بعض قياداتها التي انخرطت مع المخطط الأمريكي تسببت مشاكل لنفسها.
جميل جدا.
الكل أصبحوا يواجهون مشاكل كثيرة. أنا أعتقد يعني هناك طرق كثيرة.
أستاذ مصدقفور الفكرة وصلت، وأنا أعتذر على المقاطعة، الوقت داهمنا، وأنا أشكر لكم الحضور معنا في لقاء اليوم. أستاذ مصدق مصدقفور الكاتب والمحلل السياسي من طهران، إلى اللقاء بإذن الله. أعزائي الكرام، وصلتنا الرسالة عبر التليجرام من أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لبرنامج حديث الشرق، الشرق بوصلة عالم اليوم. لقد تهاوت دول الاستكبار وتهاوت معها سياسة القطب الواحد من خلال بروز دول كبرى في الشرق مثل الصين والهند ومجموعة شنغهاي ودول أخرى صاعدة في كل المجالات. فالشرق أصبح بوصلة عالم اليوم وقبلة الأحرار. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم محمد مهدي من اليمن. وختاما لا يسعني أن أشكركم أعزائي الكرام على طيب المتابعة. كنتم معنا في برنامج حديث الشرق، وتناولنا فيه موضوع الشرق بوصلة عالم اليوم. حتى الملتقى، السلام عليكم.
هذا ذنبي يحسين لا. قالها سهمي البين بالقلب صابر شمالك يا زين دم اخوك حسين ما تعرفين
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال إمام المتقين وباب مدينة العلم علي بن أبي طالب عليه السلام: شر الإخوان من تكلف له. يدعو الإمام عليه السلام إلى المعاشرة بترك التكلف والاكتفاء بالبساطة استدامة للمودة والأخذ بجانب من الزهد. أمثال عربية.
قالت العرب أظلم من ذئب. وقد كثر أمثال العرب وأشعار الشعراء بظلم الذئب، فقالوا في أمثالهم: من استرعى الذئب ظلم، ومستودع الذئب أظلم، وكافأه مكافأة الذئب.
وقالت العرب كذلك: أظلم من الليل، وهذا يراد به أفعل من الظلم لا من الظلمة، وإنما نسب إلى الظلم لأنه يستر السارق وغيره من أهل الريبة. ومن الأمثال العربية كذلك: ظن العاقل خير من يقين الجاهل.
Thank you.
صحبة السلطان.
قال الحسين بن الضحاك: ضربني الرشيد في خلافته لصحبة ولده، ثم ضربني الأمين لممايلة ابنه عبد الله لي، ثم ضربني المأمون لميلي إلى الأمين، ثم ضربني المعتصم لمودة كانت بيني وبين العباس بن المأمون، ثم ضربني الواثق لشيء بلغه من ذهابي إلى المتوكل. وتغاضب المتوكل علي مرة فقلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تضربني كما ضربني آباؤك فاعلم أن آخر ضرب ضربته كان بسببك. نية التأديب.
قال أبو الحسن الهمداني: كان والدي إذا أراد أن يؤدبني يأخذ العصا بيده ويقول: نويت أن أضرب ابني تأديبا. وإلى أن ينوي ويتم النية كنت أهرب. لا نامت عين الجبناء.
قال الشاعر: أطلقت جناحي لرياح إبائي، أنطقت بأرض الإسكات سمائي، فمشى الموت أمامي ومشى الموت ورائي، لكن قامت بين الموت وبين الموت حياة إبائي، وتمشيت برغم الموت على أشلائي، أشدو وفمي جرح والكلمات دمائي. لا نامت عين الجبناء في زمن الأحياء الموتى، تنقلب الأكفان دفاتر والأكباد محابر، والشعر يسد الأبواب، فلا شعراء سوى الشهداء.
كنتم وأوراق من التراث.
استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وسوف أشكر ربا سميعا رب بعد مرة جاوبني بعد مرة مهمومة فاقدة مهمومة فاقدة طفلا رضيعة طفلا طفل الرضيع علي الأصغر أسألك أن تشافي جميع المرضى يا الله يا الله يا الله مهمومة فاقدة طفلا
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.